بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب يوم الجمعة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب تهم المسلم في يومه وفي ليلته، وهذه الآداب كما سلفنا متنوعة، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومندوب إليه. وحديثنا في هذه الحلقة وفيما سيأتي إن شاء الله في أمر يهم المسلم في أسبوعه، بل هي عبادة هذا الأسبوع، ألا وهو يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم مبارك، وهو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق، ولهذا اليوم من الفضائل والخصائص ما لا يشاركه فيه غيره من الأيام، إذا كان من الواجب على المسلم أن يغتنم هذا اليوم المبارك الذي هو من أفضل الأيام على أفضل ما يمكن، أفضل ما يمكن أن يتأدب به من آداب، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تعرف على هذه الآداب ومن ثم عمل بها. فمن هذه الآداب الإكثار من الأعمال الصالحة وترك المعاصي، فإن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عظيم مبارك. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعة، ما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة، إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. وفيه ساعة لا يصادقها عبد مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ولما كان الأمر كذلك كان من الواجب على المسلم أن يجتهد في هذا اليوم في اكتساب الحسنات، وذلك بفعل الأعمال الصالحة والبعد عن السيئات، وذلك بترك المعاصي، فإن الحسنة يزيد ثوابها في هذا اليوم كما يزاد ثوابها في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة، وكذلك السيئات يزيد إثمها إذا فعلها المرء في الأيام والأماكن الفاضلة. فالواجب على المسلم تحصيل ما استطاع من خصال الخير والبر في هذا اليوم، و التذكر الذي يكون من العبد أنه في هذا اليوم تقوم قيامته الناس، فيجتهد في ذلك ما استطاع من الطاعات، والله جل وعلا قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الأدب الثاني الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ليلة ويوم الجمعة، وهذا من خير ما يفعله المسلم في هذا اليوم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل وأفضل الأعمال الصالحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهي من أسباب تنوير القبر على صاحبه، وتزداد فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لقوله عليه الصلاة والسلام: أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه ليس يصلي علي أحد يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وكلما زاد المرء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ازداد لنفسه من الخير، وازداد كذلك من صلاة الله عليه. أيضا مما يستحب في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة قراءة سورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك لاشتمالها على ما كان وما يكون في يوم الجمعة من خلق الإنسان وأمر البعث وقيام الساعة وغير ذلك. أيضا من الآداب النية الصالحة، فينبغي للإنسان أن ينوي بذهابه للمسجد الاستجابة لأمر الله تعالى، فالله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وكذلك الرغبة في تحصيل الثواب الجزيل الموعود على صلاة الجمعة وشهود اجتماع المسلمين وغير ذلك، وكلها مصالح شرعية إذا نواها الإنسان وثيب عليها. أيضا من الآداب اتخاذ ثوبين خاصين بيوم الجمعة، فيوم الجمعة يوم عيد للمسلمين لما يحصل فيه من التجمع والالتقاء بين المسلمين بعضهم ببعض، فينبغي لكل قادر أن يتخذ لنفسه ثوبين خاصين بيوم الجمعة حتى يأتي الجمعة القادمة بثوب آخر نظيف. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وأختم بهذا الأدب، ونستكمل بقية الأداب في مجلس آخر إن شاء الله، وهو أدب الاغتسال لصلاة الجمعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. والحكمة من هذا الغسل أن يأتي الإنسان الجمعة وهو طيب الريح حتى لا يؤذي الناس في المسجد برائحة جسده، ولا يؤذي الملائكة كذلك الذين يشهدون الجمعة فيتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ومن لم يستطع الغسل فليتوضأ، ففي الحديث الحسن قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا الغسل صفته كصفة غسل الجنابة، فإذا اغتسل لصلاة الجمعة فإن صفة هذا الغسل تشابه غسل الجمعة، وذلك بأن يبدأ أولا بالوضوء ثم ذلك يعم سائر جسده. هذه آداب أحببت أن أذكر بها إخواني المستمعين فيما يتعلق بآداب يوم الجمعة، وهناك آداب كثيرة أخرى لعلنا إن شاء الله نستذكر بقية هذه الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، فيقول فضيلة الشيخ كنت أمشي في الحي الذي أسكنه ووجدت يقول زجاجة كحول مقفلة، فحملتها وقمت بكسرها مخافة أن يجدها أولاد صغار في السن ويشربونها، هل علي إثم في حملها في يدي بيدي؟ نعم يا شيخ، يقول كنت أمشي في الحي الذي أسكنه ووجدت يقول زجاجة كحول مقفلة لم تشرب، حملتها وقمت بكسرها مخافة أن يجدها أطفال صغار فيشربونها، هل علي إثم في حملها بيدي؟
الحمد لله، من المعلوم أن المال محترم شرعا، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولكن المال الذي هو يعد مالا هو ما اجتمع فيه عدة صفات، منها كونه مباحا، فمثل هذا المال الذي هو ما ذكره الأخ السائل من كونه وجد زجاجة خمر، هذا المال ليس بمحترم وإتلافه لا ضمان فيه، وكونه وجده ملقا في الشارع فقام بكسره وإراقة هذا الخمر الموجود أمر لا حرج فيه، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قاموا بإراقة الخمر في شوارع المدينة، وهذا يدل على أن مثل هذا المال المحرم يجب إتلافه، فكونه وجده ملقا في على الأرض لا مالك له وقام بسكب هذا الخمر حتى لا ينتفع به أحد فهو قد صنع أمرا طيبا يثاب على هذا الفعل ولا يقع عليه الوزر أو الإثم، بينما يؤجر لأنه أتلف أمرا لو وقع بيد من يريد أن ينتفع به لكان قد ارتكب بهذا الأمر، وهو كونه يشرب أمرا محرما فكونه يتلفه فهذا من باب الإنكار المنكر، وكونه وجده ملقا دليل على أن مثل هذا الأمر لو أنه أتلفه على وجه صحيح بأن سكبه لا حرج فيه إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله خير الشيخ،
حياك الله، يحفظك بارك
الله يحفظك. الشيخ سؤال الأول في صلاة الجماعة، إذا الإمام شك في صلاته والمأمون ما يدري يعني أن تشهد في الركعة الأخيرة وقبل التسليم سجد لسجدي السهو بدون يعني علم المأمومين أنه هو أصلا ما أخطأ يعني ولا زاد ولا نقص، بس هو الظاهر شك فسجد سجدتي السهو والمأمومين كلهم ونحن سجدنا معه يعني، فهل شو المطلوب يعني، هل إن هذا صح يعني المأمون يسجد معه للسهو؟ هذا السؤال الأول. سؤال ثاني شيخ، ورد في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث هاي سبعة يعني من الأشياء. بس أنا على بالي سؤال إنه ليش ما ذكر المال من الشهوات هذه؟ هل في يعني حكمة أو تعليق من الشيخ يعني؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعم نجي الشيخ سؤال محمد، يقول إذا شك الإمام في الصلاة ثم سجد للسهو والإمام لا يعلم ما سهو أو المأموم لا يعلم ما سهو الإمام، فيقول المأموم سجد معه ولا يعلم أين الخلل أو أين الخطأ أو أين السهو، فهل فعل المأموم صحيح؟
الحمد لله، نعم فعل المأموم صحيح، وذلك بأن المأموم مأمور بمتابعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالمأموم وظيفته أن يكون تابعا لإمامه، وحيث أن الإمام قد أتى بفعل يحتمل المتابعة، فالإمام لم يزد ركعة في الصلاة حتى يمتنع المأموم عن متابعته، ولم ينقص شيئا حتى يتأكد المأموم أن الإمام قد وقع منه سهو، فها هنا قد وقع احتمال بأن المأموم قد وقع له شك في صلاته. ومن المعلوم أن الإمام أو المأموم إذا شك في صلاته فإنه يبني على اليقين ويسجد لماذا؟ ويسجد للسهو. وربما الإمام قد وقع له شك، أهي خامسة أو هي رابعة، فبنى على اليقين أنها رابعة وهي في الحقيقة رابعة، ولم يقع الخطأ عند المأمومين، وإنما الخطأ عند الإمام فقط بمجرد الشك، فلما بنى الإمام على اليقين إذا به يوافق الحقيقة، فها هنا الإمام قد وقع له الشك فسيسجد سجدتين للسهو، والمأموم تبع لإمامه فيسجد للسهو مع الإمام ولا حرج عليه، وهذا مما تلزم فيه المتابعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم أخويا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
عندي سؤال.
نعم.
أنا ما بتكلم عن صلاة الضحى، هل يوجد في صلاة الشكر نسميها؟
نعم. صلاة الشكر أو سجدة الشكر؟
هي تكون يعني في الضحى، بنقول وقت الضحى، بس مش صلاة الضحى، نسميها صلاة الشكر.
إن شاء الله. واضح إن شاء الله عبد الله، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود فضيلة الشيخ سؤال محمد، يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يقول لماذا لم يذكر الله عز وجل المال من بين الشهوات؟
الحمد لله، قد ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أمور تقع بها الفتنة من الإنسان، فقال الله جل وعلا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذه الآية دلت بذكر بعض أفراد العموم على شمول المال، بل إن ما ذكر في هذه الآية مما يقع به الافتتان أكثر مما ذكر في آيات أخرى، ففي آيات أخرى يقول تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهذه الأمور وقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إلى آخر الآيات، فذكر النساء وذكر البنين وذكر الذهب هذه كلها مما تقع بها الفتنة، ومن جملة الأموال الذهب والفضة والخيل والأنعام، كلها هذه من الأموال، فالمال ليس بالضرورة أن يكون نقدا، وإنما مال الإنسان قد يكون بهيمة أنعام، وقد يكون ذهبا، وقد يكون فضة، فذكر المال هنا
جاء عاما وخاصا، جاء عاما بذكر هذه الأفراد وهي الذهب والفضة والخيل والأنعام، وجاء أيضا خاصا، فاللفظ المال غالبا ما يطلق على الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما. إذن فالآية قد شملت ذكرى المال عموما وخصوصا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
الله يطول عمرك. أحد الشيخ سألني قال لي يا حبيبي أنت تقول سيد الاستغفار لما يقرأ واحد في الصباح إذا ما دخل نفس يوم دخل الجنة. قلت لي هذا موجود، قال إذا قرأ في المساء ومات ثاني يوم صباح هو دخل الجنة. قال أنا عندي ذنوب إسراف زجار ما يقدر يتركها، وعندي ذنوب اسمها غناء، أما صلاة وصيام كل شيء أوكي، هل هذا استغفار سيد الاستغفار لو قرأتها أدخل الجنة؟ خلاص يعني توكل على الله. أنا قلت بس الشيخ. سؤال ثاني يا شيخ، واحد يقول رسول صلى الله عليه وسلم كان تعبد في غار الحراء، ماذا كان تعبد؟ لأنه قبل النبوة قبل ما ننزل عليه معايا، ماذا كان على أي دين علي شيرة وماذا كان تعبد؟ هذا هو سألني سؤال. سؤال ثالث وأخير يا شيخ جزاك الله خير، يقول ناس أحد من غير مسلمين شرد من تذكرة، يعني الحين واحد اشترى تذكرة من مكتب سير ورجع ودفع فلوس كامل، لما وصل المطار قالوا الفلوس غير مدفوعة للطيارة، يعني الحين هذا التذكرة يعتبر وهمي. الان صاحب المكتب مواطن مثلا، والحرب احرض راعي المكتب موظف، الان وين فلوس وحق؟ فريد اعطوه اختراع ولا حد يطلعوا برنامج، لان الدرهم الالكتروني هذا نظام كان وايزين عشان ما حد يسرق، لانه يشوف كثير من اماكن كان في سرقات كثير قديم الزمان، فالحين ما في لان الدرهم الالكتروني مو في. يريد توجيه اذا كل فلوس كافر شو سوي، لان اذا كلها مسلم انا اقدر اطلب منه يوم القيامه وادخل جنه. وجزاك الله خير. يريد توجيه
السؤال الأخير محمد،
الأخير صاحب المكتب مع تذاكر
اشترى تذكرة
سير ورجع، سير ورجع دفع فلوس كامل.
نعم.
الشخص لما وصل المطار قالوا له في المطار الفلوس غير مدفوعة.
ورجع لصاحب
هو رجع لصاحب المكتب، وراء المكتب قول الحين توجه إلى المحاكم، لأن كثير من الفلوس مع أصحاب كثير من الأشخاص دافعين فلوس، يعني مو واحد ولا اثنين، تقريبا كثير. وراعي المكتب يقول أنا ما لي شيء بلا حل ولا قوة إلا بالله. الحين واللي داخل المكتب اللي يشتغل موظف هو شال فلوس وشرد، واللي شرد غير مسلم.
نعم نعم نعم.
فأريد يعني مثل قديم زمان كان يسرق السرقات كثير في مختلف الأماكن، بس لما جابوا هذا بطاقة درهم إلكتروني خلاص الحين ما حد يسرق سرقات. فيا ريت يوجه هذا برنامج
حتى نظام تذاكر. الله يحفظك.
أريد توجيه من الشيخ، إذا كل فلوس كافر أو مسلم كل فلوس مع الكافر، فشو حل مثل هذه الحوال؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله. أرد حياك الله. نفضل شيخ سؤال الأخ عبد الله يقول هل توجد صلاة تسمى صلاة الشكر وتصلى في وقت الضحى؟
اختلف العلماء في مشروعية صلاة الشكر على قولين، فيذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية صلاة الشكر لأنه قد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه كعب بن مالك عندما أتيب عليه، وروي أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم بشر بمقتل أبي جهل، وكذلك أيضا في فتح مكة صلى النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، فقالوا إنها صلاة الشكر لفتح مكة. ولكن هذه الحديث منها ما لا يصح سندا، ومنها ما لا يصح استدلالا، كحديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الفتح 8 ركعات. والصحيح والله أعلم عدم مشروعية صلاة الشكر، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه سجدة الشكر،
فهي ثابتة، كما في حديث كعب بن مالك فإنه سجد للشكر وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على مشروعية سجود الشكر. أما صلاة الشكر فلم يثبت فيها حديث صحيح، وما ثبت في حديث أم هانئ فهو محمول على سبحة الضحى أي صلاة الضحى، وليس فيها دليل على مشروعية صلاة الشكر. إذن فالراجح والله أعلم عدم مشروعية صلاة الشكر، وإنما سجدة الشكر ثابتة في النصوص الشرعية، فمن وقعت له نعمة غير متجددة فكان ينتظر وظيفة فبشر، أو كان يخاف من مرض ألم بشيء به من عوارضه، وإلا به بعد الفحوصات يكون سليما، أو أتاه رزق كان ينتظره ونحو ذلك من النعم غير متجد، فيجوز له عند ذلك أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى. أما صلاة الشكر بهذا المسمى فالله أعلم لم يثبت فيها حديث صحيح يدل على مشروعية هذه الصلاة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل. نعم تفضل أخ راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد تفضل.
الله يحييك. عندي سؤال الشيخ، بس الحين في شركات كثيرة يعني يقولون هذا مال ملابس ولا مال مكياج إن هذا يدعم المثليين، الحين إذا الشخص اشترى من عندهم هل يعتبر دعم وهو مبنيته أصلا يدعم ولا شيء، لكن يحب مثلا هاي الفانيلة ولا أي منتج من عندهم؟
نعم إن شاء الله. الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله جاب. نعم تفضل شيخ. سؤال أخ محمد، يقول سيد الاستغفار ما قاله في الصباح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قاله في المساء قبل أن فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. فيقول إذا كان الشخص عليه ذنوب، يقول كشرب الدخان والغناء، يقول إذا قلت وأنا يقول يعني على هذه الذنوب وقلت سيد الاستغفار فيقول مت، هل أدخل الجنة؟
حديث سيد الاستغفار حديث عظيم، وفيه هذا الثواب العظيم أن من مات في ليلته فإنه يغفر له ذنبه، ومن مات في صباحه وقد قاله يغفر له ذنبه. وهذا الحديث دل على مغفرة الذنب كسائر الأحاديث الفضائل التي تدل على مغفرة الذنب، وهذه الفضائل التي فيها مغفرة الذنب الواردة في الأحاديث النبوية محمولة على صغائر الذنوب، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فمغفرة الذنب تشمل صغائر الذنوب. أما كبائر الذنوب وما يتعلق مغفرة الذنب فيه بغيره فإنه لا بد فيه من التوبة أو لا بد فيه من تحقق شرطه، فإذا كان هذا متعلقا بكبائر الذنوب فكبائر الذنوب لا بد فيها من التوبة، وكذلك أيضا ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنه لا يدخل المغفرة. إذن فالمغفرة شاملة لصغائر الذنوب لا لكبائر الذنوب ولا للذنوب التي لها تعلق بحقوق الآدميين، فإذا خلت من هذين الشرطين فإن هذا يكون شاملا لصغائر الذنوب لا لكبائر الذنوب. وأيضا من قاله أي بلسانه وبقلبه، ولذلك هذا الحديث حديث عظيم في ذكر الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،
أبوء لك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا الحديث يشتمل على ذكر ضعف العبد وتوسله إلى خالقه واستحضار أنه مقصر بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما هو عبد مطيع لسيده وخالقه وباريه. فآخر هذا الحديث فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فمن قال حين يصبح فمات من ليلته دخل الجنة، ومن فهذا الحديث حديث عظيم، ومراد الحديث كما ذكرت أن هذا يشمل صغائر الذنوب لا يشمل كبائر الذنوب. وفيه دخول الجنة، ودخول الجنة لا يستلزم أن يكون دخولا أوليا، وإنما يطهر، فقد يكون دخوله دخولا أوليا بحيث تكون المغفرة شاملة لجميع الذنوب، ويدخل في ذلك كبائر الذنوب التي تاب منها والذنوب التي تحلل منها من بني آدم، فيدخل الجنة ابتداء، أو أنه ينقى فيدخل الجنة من غير أن يعذب، فينقى قبل دخوله للجنة. وهذه التنقية تشمل تصفية ما علق عليه من كبائر الذنوب وصغائرها وصغائرها، وكذلك أيضا ما يتعلق بحقوق الآدميين. وقد يكون دخوله بعد أن يطهر من ذنوبه، وذلك بأن يخرج من النار بعد أن يطهر وينقى من ذنوبه وخطاياه، فبعد ذلك يدخل الجنة. إذن فهو حديث عظيم يدل على فضل هذا الذكر في صباح الإنسان وفي مسائه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي، يقول ماذا كان يتعبد؟
لم يرد في الأحاديث على وجه الخصوص نوع هذه العبادة، ولكن ذكر كثير من أهل العلم على أنها عبادة التأمل والتفكر في الخلق في هذا الكون وفي بديع صنع ربنا تبارك وتعالى وفي خلق الإنسان، فهذه من أعظم العبادات. ولذلك الله جل وعلا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فهذه الكواكب والشمس والنجوم والقمر إنما هي دلائل على وجود الخالق تبارك وتعالى. وجاء في هذه الحديث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل، وهذا التأمل إنما هو في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة المراد منها عبادة التأمل والتفكر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الشخص اشترى تذكرة، فيقول فضيلة الشيخ بعد ذلك عندما أراد السفر اكتشف أنها وهمية، رجع إلى صاحب المكتب فيقول علم أن يعني هذا الموظف أخذ أمواله وهرب، وهذا يقول هذا الموظف يعني غير مسلم. فيقول إذا الشخص غير مسلم أخذ مالي وهرب كيف يعني في الآخرة أحصل على يعني يقول حقي؟ ويقول العكس أيضا، مثلا يقول إذا كافر أخذ مال مسلم كيف يحاسب في الآخرة، أو هل يحاسب إذا مسلم أخذ مال كافر؟
من أخذ مال إنسان ظلما سواء كان مسلما أو كافرا فإنه سيدان به في يوم القيامة، والله جل وعلا قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ففي ذلك اليوم العظيم يقول الله جل وعلا فيه لا ظلم اليوم، لا ظلم في ذلك اليوم. فمن أخذ من إنسان حقا بغير وجه شرعي صحيح
فإنه سيطالب به يوم القيامة. وقد جاء ذكر ذلك في أحاديث كثيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ولم يرد فيه ذكر كونه مسلما أو غير مسلم، فبمجرد الظلم فإنه يأتي يوم القيامة قد طوق بسبب ظلمه هذه بسبب ظلمه هذا الشبر بسبع أراضين. وكذلك في أحاديث أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات، وهذا هو الميزان القسط العدل يوم القيامة. إن كان له حسنات أخذ من حسنات صاحبه فطرحت عليه، أي يأخذ من حسنات صاحبه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ففي يوم القيامة تأكد أن في هذا اليوم لا يقع ظلم للعباد، بل هو يوم العدل وهو يوم القسط الذي يدان فيه الناس على أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فميزان العدل يكون بأخذ الحسنات إن كانت له حسنات، والكافر ليست له حسنات. فالله جل وعلا قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليس لهم حسنات في ذلك اليوم، وإنما عندهم سيئات. فإن لم تكن عندهم حسنات ستؤخذ السيئات التي عندك وتطرح عليهم، فيزدادون إثما على إثم في يوم القيامة بما نالوه بظلم الناس، سواء كان ظلما لأموالهم أو ظلما لأنفسهم أو ظلما لأعراضهم. إذن ففق هذا اليوم العظيم لا ظلم فيه، كما قال تعالى: لا ظلم اليوم، وإنما هو يوم يدان الناس فيه على أعمالهم، فما عملوه من حسن فهو لأنفسهم، وما عملوه من سوء فعلى أنفسهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. الشيخ، سؤال أخر راشد يقول: هناك بعض المحلات أو الشركات يقول تبيع ملابس وغيره تدعم المسلمين، يقول جزء من الربح يذهب إلى الصدقات في أوجه والتبرعات في أوجه الخير والبر. فيقول الشيخ: إذا اشتريت من هذه المحلات ملابس أو غيره من غير نية الصدقة أو الأجر، فيقول هل لي أجر في هذا الأمر؟
ما يفعله المسلم من أمر أراد به وجه الله سبحانه وتعالى أصالة فإنه يثاب عليه ابتداء، لأنه إنما أراد به الخير، وذلك بأن يفعل فعلا من الأمور وينوي به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كأن ينفق المال صدقة لله سبحانه وتعالى، أو يقوم بفعل من الأفعال يريد به وجه الله سبحانه وتعالى برا وإحسانا بالخلق، فهذا له ما أراده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنوع الثاني هو أعمال يفعلها الإنسان ولا ينوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها نفعا، كأن يطعم أهله وأولاده وينفق على والديه ونحو ذلك، وكذلك أيضا على نحو ما ذكره الأخ السائل
من أنه يشتري من أماكن تدعم الضعفاء والفقراء والمساكين، ولكن عند نفقته على أبنائه وعلى والديه وزوجه وكذلك أيضا الشراء من هذه الأماكن، لم يكن حين ذاك الفعل قد نوى به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنية الصدقة. فمثل هذا والله أعلم يثاب فيه الإنسان ويؤجر، ولكن كلما أفرد هذه النية ونواها عند الإنفاق كان مأجورا على هذا الفعل. وإن لم يحصل منه وإن لم تحصل منه هذه النية، فكون هذا الفعل يقع فيه الإحسان فإنه يؤجر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فيما ذكره من أمور يثاب عليها الإنسان، قال حتى ما تجعل في فيه امرأتك، أي تؤجر عليه حتى ما تجعل في فيه امرأتك. ومن المعلوم أنه ربما إذا أطعم أهله ونحو وأقاربه ووالديه قد لا يكون قد نوى به التقرب، ولكن كونه فعل فعل خير فإنه يثاب عليه. إذا كان المرء يؤجر على ما يجعله في البهائم من الطعام وفي سقي الزروع والثمار، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا أثيب عليه. فإذا زرع الإنسان الزرع أكل منه الطير وأكل منه إنسان، أثيب بمجرد فعله هذا وإن لم يكن قد نوى به الصدقة والبر والإحسان. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطبة صدقة، فإطعامك لما عندك من بهائم أو للطيور فهذا تؤجر عليه وإن لم تكن قد نويت به الإحسان إلى هذه المخلوقات. إذن فكونك تفعل الخير فأنت مأجور على فعل الخير، ومن جملة ذلك كونك تشتري من أماكن تدعم الفقراء والمساكين. ولكن إذا قصدت ذات الفعل نية فالأجر أعظم والله أعلم.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول كيف تكون الصلاة في السفر؟ هل يقول صلي جمعا وقصرا أو يقول جمعا فقط من غير قصر؟
صلاة المسافر لها حالتين، الحالة الأولى أن يكون متنقلا، أن يكون متنقلا في سفره، فإذا كان متنقلا في سفره فالصلاة حينئذ تكون مقصورة ما دام مسافرا، ولكن عند تنقله يرخص له في الجمع بين الصلوات، فالجمع سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير عند تنقله أو حاجته للتنقل في سفره لا حرج فيه وهو الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين إذا جد به السفر، إذا جد به السفر سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان المسافر نازلا في محل إقامته غير متنقل فالأفضل له عند ذاك أن يصلي كل صلاة في وقتها، لكن يصليها مقصورة لا مجموعة، وإن جمع فجائز لا حرج في ذلك، ولكنه خلاف الأفضل. فعند السير يشرع لك أن تجمع بين الصلوات وهو الأفضل، لأنه اتيان لرخص الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يجمع عليه الصلاة والسلام في سيره. أما عند النزول
والاستقرار في المكان، فالأفضل هو المحافظة على أداء الصلاة في وقتها، ولكنها تؤدى في السفر مقصورة لا مجموعة، وإن جمع فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول: هل الخوف من الظلام والجن يعتبر نقص في الإيمان، أم أن هذا عارض أمر عارض وطبيعي فقط؟
الخوف من الظلام أو من الجن هو أمر طبيعي، فمن الطبيعي أن يخاف الإنسان من الأماكن المظلمة، وكذلك أيضا من الطبيعي أن يخاف من الجن لأنهم مستترون، فمثل هذا الخوف هو خوف طبيعي لا يؤثر على الإيمان، ولكن إنما يؤثر ذلك على الإيمان إذا أدى ذلك إلى توابع هذا الخوف من قنوطه من رحمة الله سبحانه وتعالى مثلا، أو من كونه عند الخوف يترك ما أوجب الله جل وعلا عليه، سواء من العبادات الشرعية أو من الواجبات الدنيوية بسبب الخوف، فهنا الخوف كان له أثر، وهذا الأثر قد أدى إلى ترك واجب أو ترك مندوب أو فعل أمر محرم أو غير ذلك. فإذا ذات الخوف من الظلمة وذات الخوف من الجن هو أمر طبيعي، وإنما يذم هذا الخوف إذا ترتب عليه تضييع واجب أو تضييع مستحب أو فعل أمر محرم أو فعل أمر مكروه، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول: من هو الشخص الذي يخرج في آخر الزمان ويقلع، يقول، حجارة بيت الله الحرام، ومتى سيظهر وما اسمه؟
هذا خبر متعلق بآخر الزمان، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يهدم الكعبة وهو ذو السويقتين، يأتي فيهدمها حجرا حجرا، وهذا في أخبار آخر الزمان عندما يهجر الناس البيت ولا أحد يأتي للصلاة عليه، وهذا إذان بقرب قيام الساعة عندما يهجر البيت فلا يأتيه أحد، فيأتي ذو السويقتين ويهدم الكعبة حجرا حجرا، وهذا في آخر الزمان عندما يهجر الناس بيت الله جل وعلا وتقرب قيام الساعة، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول: هل يجوز تعدد الزوجات، يقول، الزواج من الزوجة الثانية دون إخبار الأولى؟
لا يلزم، لا يلزم إخبار الزوجة الأولى بزواجه من الثانية، بل ربما كان إخباره يسبب له كثيرا من المشاكل ويسبب له كثيرا من الحرج، سواء مع أهله من الزوجة الأولى أو من أراد أن يخطبهم من الزوجة الثانية، وهذه المسائل مرجعها إلى ما يستطيع الزوج من خلاله بحكمته أن يدير هذا الأمر الذي سيكون. فبعض الرجال يخبر زوجته الأولى وفي إخباره بزواجه تكون المصلحة، وذلك إذا كان يعلم منها أن كونه يخبرها هو الأصلح وهو الأنفع. والأمر الثاني أو الطريقة الثانية هو أن لا يخبرها، لأنه إن أخبرها ربما ترتب على ذلك حدوث مشاكل كثيرة. فإذن سيد الموقف في هذا الأمر هو حكمة هذا الزوج، سواء في إخباره أو عدم إخباره، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ يقول: هل صحيح أن الصلاة لا تقبل إذا تركتها تهاونا ثم يقول قضيتها بعد خروج وقتها؟
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فجمهور أهل العلم يوجبون على من ترك الصلاة متعمدا أن يقضي هذه الصلاة، ويذهب بعض العلماء
إلى أن من أخرج الصلاة حتى خرجت عن وقتها بتعمد فإنه لا يصليها، لأن الله جل وعلا جعل للصلاة وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما أنها لا تصح قبل الوقت فكذلك أيضا إن تعمد تركها حتى خرجت فإنها لا تصح كذلك. وكلا القولين قولين مشهورين عند أهل العلم، فمن أخذ بالقول الثاني وهو أن من تركها متعمدا فلا يقضيها، وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من النوافل. وهذا القول له وجهه والله أعلم، خصوصا إذا كان المرء لا يصلي 20 صلاة 20 سنة وهو يترك الصلاة، فإذا قيل له تب إلى الله سبحانه وتعالى وصلي الصلوات كلها كان الأمر عليه فيه مشقة، فهو أصلا لا يصلي. فإذا أخبر بصلاة 20 سنة فربما يكون ذلك أدعى إلى أن يزداد في غيه وطغيانه، ولكن إذا علم أنه قد وقع في ذنب عظيم وكبيرة من كبار الذنوب وأنه أخل بأمر عظيم وهو ما يتعلق بصلاته وإيمانه فتاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة وعزم على أن يحافظ على صلاته وأن يتوب إلى الله مما سبق ويجتهد كذلك في النوافل، فالتوبة تجب ما قبلها من الذنوب والنوافل الطاعات والعبادات تجبر ما كان من نقص. فهذا القول له وجهه، وإن كان قول جمهور العلماء على أن القضاء واجب عليه بتركه للصلاة، سواء كان تركه عن تهاون أو ترك عن تهاون متعمدا أو كان لعذر، فما العذر فيجب عليه بلا خلاف أن يؤدي هذه الصلاة، لقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وإنما الخلاف في من تركها تهاونا متعمدا حتى خرج عن وقتها فيما ذكرته من الخلاف، وكلا القولين كما ذكرت له وجهه والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم دوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.